بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فنحن في هذه الليلة مع سورة الفجر، وسورة الفجر سورة مكية عند جمهور المفسرين. اختلف العلماء في عد آياتها، فمنهم من عدها 29 آية، ومنهم من عدها 30 آية، ومنهم من قال 32 آية. وهذا الاختلاف في عد آية كتاب الله العزيز لا يعني اختلافا في ثبوت الآية، أرجو أن تنتبهوا معي. إن الاختلاف في عد آية السور لا يعني اختلافا في ثبوت الآية، وإنما يعني اختلافا في تقطيع الآية. فمنهم من يجعل الآية اثنتين، ومنهم من يعد الثنتين آية واحدة. إذن لا خلاف في ثبوت هذه الآية، وإنما الخلاف في عدها بحسب العد الكوفي أو المكي أو الشام أو البصري وهكذا. سورة الفجر جمهور المفسرين على أنها سورة مكية، وخالف بعضهم فقال هي مدنية، والصحيح الأول. وهذه السورة مبدوءة بالقسم، وقد قدمنا فيما سبق أن من سور القرآن الكريم ما ابتدأ بالقسم. وفي هذا الجزء، الجزء 30، توجد عدة سور مبدوءة بالقسم، مثل ماذا؟ والعصر، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى والليل إذا سجى. كل هذا قسم ابتدأت به هذه السور. الاتفاق حاصل بين أهل العلم على أن فائدة القسم هو توكيد حقيقة ما، ولفت النظر إليها. فإذا أقسم الله عز وجل بالعصر أو بالشمس أو بالليل أو بالضحى أو بالفجر، فهذا فيه لفت للأنظار إلى شيء عظيم القدر، جليل المنزلة، له قيمته وفائدته. ونحن في هذه الليلة نتحدث عن سورة مبدوءة أيضا بالقسم والفجر. فالمقسم به آية من آيات الله، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بذات الله عز وجل أو بصفاته تبارك وتعالى. إذن المقسم به آية من آيات الله العظيمة. وما هو المقسم عليه؟ ما هو المقسم عليه في هذه السورة؟ المقسم عليه هو المقسم به. ذهب بعض المفسرين إلى أن المقسم عليه في هذا القسم هو المقسم به. ما فائدة هذا؟ لفت الأنظار إلى عظم هذا الذي أقسم الله عز وجل به، وهو هنا الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وذهب آخرون إلى أن المقسم عليه في هذه السورة أشياء كثر، مثل إن ربك لبالمرصاد، أو إن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة ويعيدهم خلقا جديدا ويردهم كما بدأهم أول مرة، على خلاف سيأتي هذا في ثنايا التفسير إن شاء الله تعالى. لكن القول الذي فيه إن المقسم عليه هو المقسم به يحتاج منا إلى تأمل وتدبر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى آخر الآية. تلحظ معي أنه لا يوجد في السياق ذكر صريح وواضح للمقسم عليه، تقول والله لتفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا، فهذا يدل على أن هنا قسم فيه أداة قسم ومقسم به ومقسم عليه، لكن تجد المقسم عليه محذوفا غير ظاهر، فإما أن تقدره وإما أن تقول إن المقسم عليه إن ربك لبالمرصاد، أو تقول إن المقسم عليه هو المقسم به، وهذا قول لطيف جميل ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره المعروف. ما هي حقيقة الذي أقسم الله عز وجل به في مطلع هذه السورة؟ الفجر، والفجر هو الصبح وهو أول النهار وهو وقت انفجار النور وخروجه من رحم الليل والظلمة. المقسم عليه هنا هو هذا الوقت الذي تنبرج فيه أشعة النور تبدد ظلمة الليل، فهذا هو الذي أقسم الله عز وجل به. وهل المقصود فجر يوم بعينه أو فجر أي يوم وفجر كل يوم؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالفجر هنا فجر كل يوم ينشق فجره، وذهب بعضهم إلى أن هذه السورة لا تعلق بالمشاعر المقدسة والأماكن المعظمة والحج وما يتعلق به في زمانه ومكانه، فقالوا إن الفجر هنا هو فجر يوم النحر. الفجر هنا هو فجر يوم النحر. ومال آخرون إلى أن الفجر قد يكون فجر أول يوم في العام وهو فجر الأول من محرم، وعلى أي كان التقدير فإن المقسم به وقت من أوقات النهار، والله عز وجل حين يقسم به يلفت النظر إلى عظمه وجلالته، إن هذا الوقت وقت شريف عظيم، شرفه وعظمته يبدأ من ارتباط الصلاة به، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان، فالمقصود به صلاة الصبح مشهودة تشهدها الملائكة، أي تشهد الصلاة، تشهد هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار، فإلماحة إلى عظم هذا الوقت وفضله وأهميته، به ترتبط شعيرة الصيام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن ترتبط بهذا الوقت شعيرة الصلاة، ترتبط به شعيرة الصيام، ترتبط به في حس المؤمن بداية خلق جديد، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا نداء كل يوم ينشق فجره ينادي فيه المنادي، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذن هذا القسم له دلالته التي يجب أن تسترعي الانتباه وأن تلتفت إليها النفوس. ما سبب نزول هذه السورة؟ ليس عندنا في كتب التفسير ذكر لسبب نزولها، وما هي القصة التي ارتبطت بها، لكن يظهر من ثناياها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزلت عليه كان يعاني شدة وعناء، شدة التكذيب وعناء الاضطهاد من المشركين، لا سيما والسورة مكية، لا سيما والسورة مكية تلفت النظر، نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمرين، إلى منة الله عز وجل عليه بالنبوة والرسالة، وهو عطاء عظيم امتن الله به على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والقضية الثانية مصير المكذبين، وأن الله عز وجل مهلكهم ولا بد، وأن الله عز وجل مؤاخذهم ولا بد، وأنه عز وجل للجميع بالمرصاد، وأنه تبارك وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وأنه سبحانه وتعالى أهلك فرعون ذي الأوتاد، وفي هذا تأنيس وتطمين لقلبه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل ناصره، وأن الله تعالى معزه، وأن الله تعالى مظهر دينه، وفي هذا إشارة له صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمئن، فإن النصر بيد الله، وإن النصر من عند الله والفتح، وقد عرفنا ما في هذا القسم. ثم كان القسم بعد بليال عشر، والليالي العشر جاءت منكرة، منكرة لتفيد تفخيما وتعظيما، الأمر إذا نكر قد يفيد التعظيم والتفخيم، ففيه إشارة إلى عظم منزلة هذه الليالي العشر، كما قال الأول: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. دويهية يعني أمر عظيم، وإن جاءت منكرة يعني داهية، تصفر منها الأنامل يعني من شدة الخوف والرعب والوجل، فهذه الدويهية نكرت هنا لتعظيم أمرها وجلالة خطرها وقدرها. هنا أيضا وليال عشر نكرت لتعظيم أمرها وتفخيم شأنها، وإلا لما أقسم الله عز وجل بها. والعلماء اختلفوا ما هي هذه الليالي العشر وما المقصود بها، منهم من ذهب إلى أن هذه الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، والمقصود الليالي والأيام معا، وهذا قول ابن عباس وغيره من الصحابة وأئمة التفسير. المقسم عليه هنا هو الليالي العشر بأيامها، يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أنها أيام وليال شريفة، شريفة القدر، عظيمة الذكر، عظم الله ذكرها في كتابه، وعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بجعل العمل الصالح فيها أعظم القرب إلى الله، حتى إن العمل الصالح من الصلاة والصيام والحج والذكر ونحو ذلك من العبادات راجح على ذروة سنام الإسلام ألا وهو الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله يطلب الشهادة فأهريق دمه وعقر جواده وأخذ ماله في سبيل الله عز وجل. يبقى الليالي العشر على ما هو الراجح في كلام أهل العلم أنها عشر ذي الحجة، ونحن مقبلون على هذه العشر وهي عشر مباركة. فالوصية لي ولكم بالاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى والتعبد والتذلل والتقرب والتنسك له سبحانه وتعالى. هذا وقت الحجيج يحجون فيه بيت الله الحرام معظمين مهللين ملبين آتين من كل فج عميق. فعلى من تيسر له أن يشكر نعمة الله عز وجل على تيسير الحج له وأن يحسن فيه، وعلى من لم يتيسر أن يقتدي بالحاج ذكرا وعبادة وتقربا وابتهالا وتحريما للمعاصي والمحرمات على نفسه، كما حرم الحاج كثيرا من المباحات على نفسه لله عز وجل. وقد قيل إن العشر الأخيرة، إن العشر الليالي هي العشر الأخيرة من رمضان، يعني المقصود بالليالي العشر هي العشر الأخيرة من رمضان. وقيل أقوال أخرى كأن يكون المقصود بهذه العشر العشر الأول من رمضان وليست العشر الأواخر، لكن الراجح الذي يدل عليه السياق أن العشرة هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. ولو تأملت فإنك تجد أن هذه العشر فيها أعظم أيام السنة وأفضلها، وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة، وهو يوم عظيم القدر في السنة. فكما أن في العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر، فإن في العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة ويوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. إذن هذا يرجح لدينا أيضا أن الليالي العشر هنا هي عشر ذي الحجة. ثم قال سبحانه والشفع والوتر. والشفع هو الزوج، ما فيه معنى الزوجية، ما فيه معنى التثنية. والوتر ما فيه معنى الانفراد والتوحد. فالشفع هو الخلق. قاله بعض أئمة التفسير من الصحابة فمن بعدهم. لما قال إن الشفع هو الخلق؟ قال لأن الله عز وجل خلق الخلق وجعله على معنى الزوجية. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله تعالى خلق السماء تقابلها الأرض، وخلق الذكر يقابله الأنثى، وخلق الخير يقابله الشر، وهكذا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صنعة الله عز وجل في هذا الخلق أنه على معنى الزوجية، وجعل من خلقه ما هو على معنى الفردية والوترية. وقال بعضهم إن المقصود بالوتر هو الله، كما في الحديث إن الله تعالى وتر يحب الوتر. فالخلق هو الشفع والوتر هو الله. فكان الله عز وجل أقسم بخلقه وبنفسه في آية واحدة، والشفع أي الخلق الذي خلق أزواجه، والوتر وهو الله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له. وقد يقال إن الوتر هو المنفرد من الخلق مما له تعلق بموسم الحج، لأن السياق مشعر بأن الكلام عن هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها بعد أيام قليلة. فيكون المقصود بالشفع كل ما يصلح للتثنية والمقصود بالوتر كل ما يصلح للفردية مما له تعلق بهذا الحج. فمثلا يوم عرفة هو يوم شفع أم وتر؟ وتر، لأنه يوم التاسع. وأما يوم النحر فهو شفع لأنه يوم العاشر. ومثلا فمن تعجل في يومين يعني بعد يوم النحر فلا إثم عليه، فهذا جاء بالشفع. ومن تأخر يعني بقي لليوم الثالث فقد جاء بالوتر، فهذان شفع وذا وتر. وقد يقال وتر وقد يقال وتر، وهما لغتان فصيحتان صحيحتان، وهما أيضا قراءتان سبعيتان، والشفع والوتر والشفع والوتر كل ذلك صحيح. الوتر هو الوتر معنى لا اختلاف فيه بين أهل اللغة، ولا اختلاف في سبعية القراءة بالفتح أو بالكسر. إذن كل ما يصلح أن يكون شفعا مما له تعلق بالحج أو بالليالي العشر التي ذكر الله عز وجل فإنه داخل في قوله تعالى والشفع. وكل ما هو فرد يصلح كذلك لأن يدخل في قوله تعالى والوتر. ثم قال والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، وفي الأصل والليل إذا يسري، فكأنه نسب السرى إلى الليل. والعرب تسمي السير في الليل بالسرى، السرى يعني السير ليلا. وفي أمثالهم غدا يحمد القوم السرى، يعني السير ليلا. والليل إذا يسر قسم جديد في أول في هذه السورة، وهو أيضا ليس بغريب، فإن الله عز وجل أقسم بالليل تارة إذا يغشى، وأقسم به تارة إذ أدبر، وأقسم به ثالثة إذ أو إذا يسري. والليل إذا يغشى، والليل إذ أدبر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. وهذا أيضا مرة أخرى يجدد لفت النظر إلى هذا المخلوق العجيب وهو الليل. مع إلفنا لهذه الأشياء التي هي آية من آيات الله سخرها الله تعالى لنا ولفت أنظارنا إليها في كتابه، لفت أنظارنا إلى أنه سخر الليل والنهار، وأنه جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف أحدهما الآخر. لماذا؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد، وجعل الليل والنهار هما وقت التعبد له عز وجل، وقت التقرب إليه تبارك وتعالى، وجعل كر الليل ومر النهار مدكرا لعباده يستعتبون فيه ويراجعون ربهم فيه ويتوبون فيه، ومنهم والعياذ بالله من يعصى الله فيه. فالله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فعباد الرحمن في هذا الليل لهم مع الله عز وجل عبودية خاصة، هذه العبودية ذكرها الله عز وجل في كتابه. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هذه عبودية العبد المؤمن لربه في وقت الإيه؟ في وقت الليل، وقت السكون، وقت الهدأ، وقت الخشوع، وقت المناجاة، وقت نزول الله عز وجل إلى عباده في ثلثه الآخر. فالله عز وجل إذا مضى أكثر الليل وبقي ثلثه، ينزل إلى عباده فيسأل: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ كل هذا يكون متى؟ يكون بالليل. فمن أراد حاجة من ربه أنزلها بربه بالليل، ومن أراد قربا من ربه، ومن أراد توبة وأوبة واستغفارا وسؤالا وحاجة، فإن الليل موطن ذلك. فعبودية الليل يجب أن نتذكرها، ولا يتبلد إحساسنا مع كثرة ما يمر الليل والنهار. وكلما مرت ليلة اقتربت من قبرك بمقدارها، وكلما جاء نهار اقتربت من قبرك بمقداره، فأنت في نقص مذ ولدت وإلى أن تنتهي لياليك وأن تنقضي أيامك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وتأمل إن نسبة السرى إلى الليل نسبة عجيبة. إن الليل يسير، إن الليل يسير، ليس بساكن ولا متوقف، وشيء في هذه الحياة لا يبقى على حاله أبدا، بل كل شيء في هذه الحياة متحرك متغير، يسير إلى ماذا؟ إلى غاية غياها الله عز وجل له، وإلى نهاية رسمها الله تعالى له، حتى يأتي يوم لا ليل فيه. ما هو؟ يوم القيامة. فلا ليل بعد آخر يوم من أيام الدنيا، ينتهي كر الجديدان أو كر الجديدين أو مر الجديدين، ينتهي في وقت من الأوقات. فليس شيء مما ترى يا مسلم ثابت وساكن، وإنما كل ما ترى من حولك كادح إلى الله عز وجل، سائر إليه، وأنت إما سائر إلى الله أو من يسار به إلى الله، فأنت تسوقك الأيام والليالي إلى الله عز وجل. فإما أن تساق إلى الله تعالى وأنت تطيعه، أو تساق إلى الله عز وجل وأنت تعصاه والعياذ بالله. فهذه لفتة قرآنية إلى أن الليل يسري ويمضي ويذهب، وأنت محمول على أعناق الليل والنهار حتى تصل إلى مضجعك وتنتهي إلى مرقدك. والليل إذا يسر، ثم بعد ذلك يأتي سؤال عجيب، سواء كان هذا الليل هو ليل ليلة مزدلفة، يعني ليلة بخصوصها، أو كان هذا الليل كل ليلة يعني تأتي، المهم أنك تفهم أن السياق القرآني أقسم بالليل لحكمة عظيمة ولآية بليغة ولعبرة يجب اعتبارها وادكارها. طيب، ثم بعد هذا القسم الذي أقسم السياق فيه بخمسة أمور: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، جاء السؤال التقريري: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سؤال تقريري يؤكد المعنى لا يستفهم عنه، يعني إن في ذلك الذي مر ذكره ومر القسم به قسم يلفت نظر كل ذي عقل، يأخذ بلب كل ذي لب وفهم. إن في ذلك، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أي إن في ذلك قسم بالغ لكل صاحب عقل، لكل صاحب فكر، لكل صاحب فهم عن الله عز وجل. هل في ذلك؟ أي نعم، إن في ذلك قسم بالغ الدلالة لذي حجر، والحجر هو ما يحجر صاحبه، ما يحجر صاحبه عن ما لا يليق، ما لا يحل، ما لا يجوز، ما لا ينبغي. والحجر هو العقل، وهو اللب، وهو النهية، وجمعها نهى أو نهية وجمعها نهى. إذن هنا السياق يلفت النظر إلى قيمة العقل وإلى منزلته وإلى أهميته. إن في ذلك لقسم لذي حجر. وأنت تجد القرآن الكريم يلفت الأنظار دائما إلى أهمية التدبر، إلى أهمية التفكر، ويبين أن الآيات نازلة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبين أيضا أن الآيات لقوم يتفكرون، وأن الآيات لقوم يعقلون. فهذا التفكر وهذا التدبر وهذا النظر إنما آلته هي العقل، فليس من تعارض ولا من تضارب ولا من تضاد بين ما في الشرع من الآية وما في العقل من الفهم والتدبر والنظر الصحيح. احنا هنا بنتكلم عن قيمة العقل ومنزلته، وأن العقل الصريح لا يعارض ولا يصادم النقل الصحيح. دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس يعني يعتقد أن العقل لا مدخل له في دين الله عز وجل مطلقا، وهذا يعني محل نظر، لأن العقل أولا هو وسيلة الفهم وهو مناط التكليف. فالإنسان إذا سلب منه عقله الغريزي الجبلي الذي يدرك به ويفرق بين التمرة والجمرة والنافع والضار، يرتفع عنه التكليف ولا يخاطب به ولا يجري عليه القلم. رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يعقل أو يفيق. وكذا الأمر، إن العقل الذي نقصده هنا ليس هو العقل الغريزي الذي يبلغ به الإنسان مبلغ الرجال ويصل به إلى قدر يجري عليه القلم ويخاطب بالأحكام، وإنما هو العقل الذي يحجز الإنسان عن ما لا يليق وعن ما لا يجمل وعن ما لا يحل له أن يأتيه. إذن إن في ذلك قسم لذي حجر. إن في ذلك قسم لذي حجر، يعني لصاحب عقل ورشد. ثم ينتقل السياق بعد هذا فيقول: والخطاب ينتقل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى؟ طبعا بعد هذه الأقسام الخمسة أين جواب القسم؟ نرى أن السياق يتصل ولا يذكر مقسم عليه، فإما أن يكون المقسم عليه محذوفا تقديره إن خبر محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن خبر القرآن، أو إن خبر البعث، أو إن كذا أو كذا من الحقائق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي تحدث عنها القرآن المكي والذي خاطب بها قلوب الناس وأفئدتهم في تلك الفترة، إن ذلك كله لحق، إن ذلك كله لحق. أو يكون المقسم عليه هو قوله عز وجل الآتي: إن ربك لبالمرصاد. وسيأتي معنا بيان تفسير هذه الآية. أو يكون، وهو القول الثالث، إن المقسم عليه هو المقسم به كما قدمنا. قوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، هذا انتقال في السياق وخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لأحوال الأمم السابقة التي كذبت. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم ممن قص الله تعالى خبرهم في كتابه، ألم ترى الرؤية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما سبق في عالم الغيب غير ممكنة، فهي رؤية إذن علمية وليست رؤية بصرية. ألم ترى أي ألم تعلم، فالرؤية هنا رؤية ماذا؟ رؤية علم لا رؤية بصر ونظر. ألم ترى أي ألم تعلم كيف فعل ربك بعاد إرم وعاد وثمود وقوم فرعون؟ قص الله خبرهم في مواضع من كتابه، بل في سور تجد عاد وثمود وقوم فرعون، هذه الأمم الثلاثة تجتمع كثيرا ما تجتمع. ومن أقرب السور إلى سورة الفجر التي ذكر فيها خبر الثلاثة الأمم سورة ماذا؟ سورة الحاقة. سورة الحاقة ما هي الآيات؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، معنى القارعة قيامة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ هي الصيحة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إذا جاء ذكر عاد وثمود وقوم فرعون هنا أيضا، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد. يبقى هؤلاء الأمم الثلاثة جاء ذكرهم هنا أيضا كما جاء ذكرهم في الشعراء وغير ذلك من السور. أخبارهم معلومة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي معلومة لكل من يتأتى له الخطاب بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد في الأصل اسم رجل، عاد في الأصل اسم رجل. هذا الرجل قيل إنه كان شديدا في خلقته، كان شديد الخلقة، عاش 1200 عام وتزوج من 1000 امرأة وكان له ما لا يحصى عدا من الأولاد، وكان طوله كذا في السماء، بعض الأقوال فيها يعني غلو ومبالغة، يقال كان 400 ذراع في السماء، في رواية 500 ذراع في السماء، لكن هذه الروايات مردودة. بماذا؟ بما ثبت أن آدم عليه السلام كان طوله 60 ذراعا في السماء أو في الهواء، وما زال الخلق ينقص يعني من لدن آدم إلى يومنا هذا. وعليه فلعل الأقرب للصواب أن طوله كما ورد في بعض الروايات 12 ذراعا، كان طوله 12 ذراعا، وكما قلت عاش 1200 عام ومن صلبه 4000 ولد وتزوج 1000 امرأة ومات على الشرك والعياذ بالله. عاد هذا رجل إليه تنسب القبيلة، إليه تنسب القبيلة، وكأن عادا يعني في الأصل هما قبيلتان، لأن الله عز وجل ذكر عادا وذكر عادا الأولى، ذكر عادا وذكر إيه؟ عادا الأولى. أين ذكر عاد الأولى؟ أيوة، ماذا قال الله؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. وقد يكون عاد الأولى هي عاد واحدة، قد يكون عاد الأولى هي عاد واحدة، هما قولان، لكن يرجح قوله، يرجح أن عادا يعني قبيلتان متناسلتان بعضها من بعض، أنه قال هنا في هذا السياق: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إراما. فإرم هو جد عاد، لأن هذا الرجل اسمه عاد بن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح. عاد بن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، يبقى هو من ذرية نوح عليه السلام. فكأن عاد الأولى هي عاد إرم، والثانية هي ما كان من نسل الأولى. وإرم على الصحيح أو على الراجح هو اسم لرجل، هو اسم لرجل يكون جدا لعاد، يكون جدا لعاد. وقد تكون إرم هذه مدينة كما قال بعض أهل العلم بالتفسير، مدينة بعضهم قال هي في دمشق وبعضهم قال هي في الإسكندرية، وليس هذا بصحيح. بل مساكن عاد أين هي؟ ها؟ قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وأين هي الأحقاف؟ الأحقاف في اليمن، حضرموت، قريبا من عمان، جهة الربع الخالي. كل هذه إجابات صحيحة. فهذا موطن هذه القبيلة العظيمة، ما بين اليمن وحضرموت، ما بين حضرموت وعمان، ما هو قريب من النفوذ، صحراء النفوذ أو الربع الخالي. وهذا يشهد له قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف جمع حقف. وما هو الحقف؟ الحقف هو الجبل من الرمل أو من التراب ونحو ذلك. فهم أهل كثبان الرمال العالية. وهذه أين توجد؟ توجد في أقصى جنوب الجزيرة العربية، توجد أقصى جنوب جزيرة العرب مما يلي الصحراء. إذن الأقرب إذا كانت إرم مدينة أن تكون أين؟ أن تكون في جنوب الجزيرة العربية. والله تبارك وتعالى ذكر عادا وذكر ثمودا. وعاد مكانها مما يلي مكة، يعني جنوب مكة. وأما ثمود أين كانت مساكنها؟ في شمالها، يعني مساكن ثمود أو مساكن قوم صالح كانت جهة الشمال مما يلي الشام. فكأن مكة والمدينة وقعت بين عاد وبين ثمود، فضرب لهم وذكرهم بأقوام عاشوا شمال بلادهم وأقوام عاشوا جنوب هذه البلاد. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد. والعناد يعني الطول، وهذا يشهد لأنهم كانوا طوال الأجساد. وقد يكون مقصود بالعناد الأعمدة، حيث شيدوا المباني الفارقة الفارهة والقصور الفاخرة العظيمة. فإرم ذات العناد يعني ذات العمود التي أقاموا عليها البنيان. وقد ذكر الله تعالى ذلك في غير ما سورة، كقوله تعالى ماذا؟ أيوة، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين وتتخذون مصانع لعلكم. نعم، فهذا ذكر هذه العناد، أنهم كانوا يبنون بيوتا عظيمة العمد. ولقائل أن يقول: وهذا من تفسير التضاد أو التنوع، أن يقال أنهم كانوا أصحاب قامات طويلة أم هم أصحاب أبنية عالية طويلة. لا تعارض، لا تعارض، لأن من كانت قامته طويلة يحتاج إلى بناء عال، يحتاج إلى بناء مرتفع كيما يسكن فيه. فهؤلاء كانوا من أصحاب القامات الطويلة الفارهة، وكانوا من أصحاب الأبنية العظيمة الفاخرة. عاد إرم ذات العماد قال الله التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهذا يدل على أنهم كانوا ذوي خلقة عظيمة جدا، كانوا ذوي خلقة عظيمة جدا لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، ثمود هم قوم من؟ قوم صالح. وعاد قوم من؟ قوم هود. واذكر أخا عاد وإلى عاد أخاهم هودا. وثمود قوم صالح عليه السلام، كانوا يسكنون أرض تيماء في شمال الجزيرة العربية مما يلي الشام. وهؤلاء ذكر الله تعالى خبرهم هنا وفي مواضع كثيرة من كتابه، وكثيرا ما يجتمع ذكر عاد مع ثمود. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قالوا كانت ثمود بين جبلين، كانت واديا بين جبلين عظيمين. وجابوا بمعنى ايه؟ جابوا بمعنى ايه؟ احضروا ولا جابوا من الجو بمعنى التنقل والتجوال؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، من الجو بمعنى الانتقال، يجوب البلاد. ولا جاب الشيء يعني جابه يعني جاء به، ولا جابه بمعنى قطعه؟ جابوا بمعنى جابوا غلط، جابوا بمعنى جابوا غلط ليس بصحيح، لكن جابوا بمعنى قطعوا هذا صحيح، هذا صحيح. جابوا الصخرة بالواد يعني اقتطعوا الصخور من تلك الجبال فبنوا بها البيوت وشيدوا بها القصور الفاخرة الفارهة. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي يعني الوادي الذي كانوا يعيشون فيه وعليه. ثم إن الله عز وجل ذكر قوما آخرين أكثر السياق القرآني من ذكرهم في مواضع كثيرة، حتى لكأنهم أكثر الأقوام السابقة ذكرا في القرآن، وهم قوم فرعون، وهم قوم فرعون. فقال الله عز وجل وفرعون ذي الأوتاد. فرعون معروف وهو اسم لكل من ولي ملك مصر، اسم لكل من ولي ملك مصر يعني ملك مصر قبل يعني في زمن موسى عليه السلام وقبله. وكان هذا الفرعون الذي هلك زمن موسى عليه السلام آخر هؤلاء الفراعنة الجبارين. وفرعون ذي الأوتاد، قيل بل هو ثابت أن فرعون كان إذا أراد أن يعذب أحدا أو أن يقتل أحدا شده إلى أوتاد أربعة، شده إلى أوتاد أربعة، ليديه ورجليه أربعة أوتاد، يشد إلى هذه الأوتاد الأربعة حتى يموت. وهذا فعله بمن؟ بزوجه، فعله بآسية زوجه حين كفرت به وآمنت بالله العزيز الحكيم فشدها إلى أوتاد أربعة حتى فاضت روحها إلى الله عز وجل. وقيل إن الأوتاد هنا يعني بمعنى الجبال، ولا يظهر هذا، ولعل الظاهر أن الأوتاد المقصود بها هنا الأهرامات التي بنى الفراعنة. وهذا القول ذكره المفسرون بقلة ولعله الراجح، إذ الأقوام التي ذكر السياق أخبارهم هنا ذكرت لهم صنائع وذكرت لهم أعمال وذكرت لهم آثار. في عاد قال الله عنهم التي لم يخلق من ذات العماد، فهم يبنون بيوتا عظيمة العمد. وثمود جابوا الصخرة بالواد فنحتوا الجبال بيوتا وأقاموا القصور وشيدوها. فهذا أثر في الحياة، مشاكل وبيوت وأبنية أبقى الله تعالى عليها حتى تكون عبرة وإيه وآية، يعني مدائن قوم صالح إلى يوم الناس هذا موجودة ويمكن زيارتها. وكذا فرعون عليه لعنة الله بنى هذه الأوتاد وهي الأهرامات، وأبقى الله تعالى وجودها لتكون لمن خلفه آية وعظة وعبرة. فهذا يشبه أن يكون المقصود بقوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، لا سيما وأن الأهرام على شكل هذه الجبال الصغيرة، على شكل جبال صغيرة، فهي تشبه أيضا الوتد من هذه الجهة. وفرعون ذي الأوتاد، ثم قال الله عز وجل الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد، إما أن يكون الكلام عائدا على الأمم السابقة جميعا، على عاد وثمود وقوم فرعون، أو يكون هذا الضمير عائدا على أقرب مذكور في السياق. ما هو أقرب مذكور؟ فرعون ذي الأوتاد. إما هذا وإما ذاك. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. الطغيان مجاوزة الحد. الطغيان مجاوزة الحد. قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى أي جاوز الحد. جاوز الحد. والطغيان هو أن يجاوز العبد حده. طغيان العبد هو أن يجاوز العبد حده. وحد العبد أنه عبد لله. حده يعني أنه عبد لله. والعبد مذلل مسخر في طاعة ربه ومولاه. يبقى ما حد العبد؟ أن يكون مذللا خاضعا مسخرا لله عز وجل، لا يخرج عن هذا المعنى ولا يحيد عنه. فإذا خرج عنه قيل طاغوت. قيل إيه؟ والطاغوت فعلوت من الطغيان. طاغوت فعلوت من الإيه؟ من الطغيان. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الإيه؟ الطاغوت. فمن يؤمن بالله ويكفر فقد استمسك بالعروة الوثقى. فما تجاوز به العبد حده من الطغيان يجعله والعياذ بالله طاغوتا. الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. فإذا ادعى العبد لنفسه صفة من صفات الربوبية فقد طغى فصار طاغوتا، وإذا ادعى العبد لنفسه صفة من صفات الألوهية فقد طغى وصار طاغوتا. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يدعي العبد لنفسه حقا من حقوق الله تبارك وتعالى. الذين طغوا في البلاد. والطغيان في الحقيقة هي حالة نفسية يرى فيها الإنسان لنفسه ما ليس لها، ويعتقد الإنسان في نفسه ما ليس فيها، ويعيش الإنسان داخل نفسه بصورة تؤذيه هو أولا، لأنها تخرجه عن حالة العبودية، عن حقيقة ورسم العبودية لله عز وجل. يرى نفسه أعظم مما هي عليه في الواقع، يرى نفسه أحق مما لها في الواقع، يرى نفسه أجدر. وهذا والعياذ بالله تعالى يزيده وينميه أن يشعره الناس من حوله كذلك بهذا المعنى. لذلك إذا وجد عند الإنسان هذا الاستعداد وحمله من حوله على هذا طغى وتجبر. لكن إن وجد في بطانته وفي من حوله من يحوطه ويطامن من كبريائه ويأخذ به من عليائه ويضعه في مكانه فإنه يحفظ من من الطغيان. وأكثر ما يطلق الطغيان هنا على الظلم، على الظلم. والظلم وضع الشيء في غير نصابه، كما أن العدل وضع الشيء في موضعه ونصابه. ولهذا تجد أن الدول التي تصاب بحالة الطغيان تزول ولا تبقى، والدول التي يكون فيها العدل تعيش وتستمر، تعيش وتستمر. لذلك قيل إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت، ولا يقيم الدولة المسلمة أو المؤمنة إذا كانت ظالمة، لأن الظلم أس الخراب وأس البوار. وكثيرا ما يتشدق المتشدقون بدعاوى فارغة عن العدالة أو عن الديمقراطية أو عن ما أشبه، لكنها في الحقيقة دعوة للطغيان، دعوة لأن يخرج العبد عن حده وعن حقيقته إلى ما لا له به قبل ولا قدرة له عليه ولا هو معد له أصلا. الذين طغوا في البلاد فكان نتيجة الطغيان في البلاد أن أكثروا فيها الفساد، وسماه الله تعالى فسادا ليشمل كل انحراف، كل انحراف، سواء كان الفساد فسادا سياسيا أو كان الفساد فسادا عقائديا أو كان الفساد فسادا أخلاقيا أو كان الفساد فسادا اجتماعيا، كل ذلك يطلق عليه الفساد، فأكثروا فيها الفساد. وتأمل إن سبب أخذ هذه القرى وسبب إهلاكها هو ماذا؟ أنه كثر فيها الفساد، أنه كثر فيها الفساد. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها حين سألته: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا إيه؟ إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. والخبث هو الفساد الذي يكون في الأخلاق أو العقائد أو العبادات أو التصورات أو السلوكيات أو الأخلاقيات أو الاقتصاديات أو إلى آخره. إذن فأكثروا فيها الفساد فكان ذلك سبب الهلاك والإهلاك، فكان ذلك سبب هلاكهم وإهلاكهم. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تأمل: أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا يعني جعلناهم مراء، ففسقوا فيها يعني بماذا؟ بالفساد، بكثرة الخبث. إذا كثر الخبث، إذا غلب الخبث، إذا كثر الفساد كان الهلاك. فكانت النتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب. والصب اسم لماذا؟ لأي شيء؟ لسكب السوائل، وصب الماء مش كده؟ أو انصب المطر وهو صيب، فهو يصيب وهو يصب. وهذا المعنى اللغوي يعني يستعمل في صب سريع متتابع كثير. فصب الشيء صبا يعني تتابع صبه له. وإذا كان يستعمل في الماء فإن استعماله في العذاب عجيب وغريب، يصب الشيء الذي ينتفع به ويتنعم به الإنسان وتحصل له به الحياة وهو الماء، أما هنا فالذي يصب هو العذاب والعياذ بالله، فهو صب متتابع وكثير ومتعاقب لا يهدأ ولا يسكن. ولهذا تجد ثمود أهلكوا بماذا؟ أهلكوا بالصيحة فماتوا جميعا، وغيرهم أهلك بالرجفة، وغيرهم أهلك بالغرق، فكان هذا صبا للعذاب صبا. وعاد أهلكوا بريح صرصر عاتية، سماها الله ريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ما ينقطع العذاب في هذه الأيام المتتابعة. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فكانت النتيجة فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ لا، لا ترى لهم من باقية. فصب عليهم ربك سوط عذاب. السوط معروف، وهو ما يتخذ من جلد لتضرب به الدواب ونحوها، والسوط يطلق على نوع العذاب في كلام العرب، يطلقون السوط على نوع العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب يعني ضربهم بلون من ألوان العذاب. إن ربك لبالمرصاد، والمرصاد هو المكان الذي يرصد منه، فكأنه سبحانه وتعالى معد عذابه وعقابه ومعاجلته للظالمين والمخالفين متى وقع منهم الطغيان الذي بسببه يكثر الفساد. سنة الله، سنة الله في خلقه، ولتجد لسنة الله تبديلا، ولتجد لسنة الله تحويلا. سنة الله في الظالمين الأوائل أنهم إذا بلغوا الغاية التي لا مزيد عليها في الطغيان أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فيستأصل شأفتهم ويقطع دابرهم، كما قال سبحانه وقطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، هكذا قطع الله دابرهم وأتى على بقيتهم، فقال فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا أحد، لا باقي لهم، أهلكهم الله تعالى عن بكرة أبيهم. وجعل الله تعالى عذاب الاستئصال سنة في السابقين، ثم استثنى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذه العقوبة إكراما لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وإجابة لدعوته التي ادخرها لهذه الأمة، فإنه سأل الله عز وجل ألا يهلك أمته بسنة بعامة، فاستجاب الله تعالى دعاءه أنه لا يعاجلها بعذاب يستأصلها أبدا، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. أما الأمم السابقة فاستأصل الله تعالى المكذبين فيها عن بكرة أبيهم، وأبقى لنا أمانين، أبقى لنا أمانين، الأول حياته صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أقول ما تسمعون، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.